بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. العيدان تثنية عيد، والمراد به ما يعود ويتكرر. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وكان الناس من قديم، من عرب وعجم وكفار ومسلمون، لهم أعياد تتكرر في السنة. كل قوم لهم عيد، ومن ذلك أن أهل المدينة كان لهم يومان في الجاهلية، كان لهم يومان في الجاهلية في السنة يلعبون فيهما، ويسمونهما بالعيدين، وهما عيدان جاهليان. والإسلام جاء بمخالفة الجاهلية وبمخالفة اليهود والنصارى وبمخالفة العجم، ليتميز الإسلام عن غيره بشرائعه وإحكامه، فلا يختلط هذا بهذا. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم هذان العيدان أو هذان اليومان في جاهليتهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فصارت أعياد الإسلام مخالفة لأعياد غير المسلمين، وهذان العيدان الإسلاميان يأتيان بعد أداء عبادة، فعيد الفطر يأتي بعد أداء عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. وليس للعب واللهو، إنما هما للعبادة، ولهذا يشرع فيهما التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى، وتشرع فيهما صلاة العيدين. ولا مانع أن يكون هناك نوع من الفرح والسرور وأكل الانبساط في الأكل المباح، لا مانع من ذلك، ويكون هذا احتفاء بهاتين العبادتين العظيمتين، وشكرا لله عز وجل. ويزيد عيد الأضحى بأنه فيه ذبح الأضاحي، وعيد الفطر فيه تقديم زكاة الفطر، صدقة الفطر. فهذان العيدان يتميزان على غيرهما من الأعياد التي اعتادها الناس. وليس للمسلمين إلا هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن أتى بعيد زائد عليهما فهو مبتدع، كعيد المولد الذي يسمونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وغير ذلك من الأعياد القومية والأعياد السياسية، هذه كلها لا أصل لها في الإسلام. عيد النصر، مسلمون انتصروا في مشاهد كثيرة، انتصروا في بدر وانتصروا في مواقع كثيرة، ولم يقيموا أعيادا للنصر، وكل هذه من ترهات الناس التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن كانوا يعتقدونها قربة فهذا بدعة، وإن كانوا لا يعتقدونها قربة فهذا تشبه بغير المسلمين في مناسباتهم. فالمسلمون ليس لهم إلا العيدان اللذان أبدلهما الله بأعياد الجاهلية وأعياد غير المسلمين. ولا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم، ولا أن يحضرها. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، والزور على التفسير المشهور هو عيد الكفار. فالمسلم لا يحضر أعياد الكفار ولا يحتفل بها ولا يعين عليها، ويكتفي بالعيد الشرعي، عيد الفطر وعيد الأضحى. فإن الله أبدلنا بأعياد غير المسلمين بهذين العيدين، فمن رجع إلى الأعياد الأخرى فإنه خالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وعاد إلى الأعياد التي منع منها في الإسلام. نعم. وقوله صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، فرض يعني واجب، لكنه فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فهو لا يجب على كل الناس، كل الأفراد، وإنما يجب وجوده، فإذا وجد على الوجه المشروع حصل المقصود، فيبقى في حق الباقين سنة. أما إذا لم يقم فإن الجميع يأثمون، بل لو أن أهل البلد امتنعوا من صلاة العيدين فإنه يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، لأنهم امتنعوا من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتلون على ذلك، مما يدل على تأكد هذه العبادة. لكن لا تجب على الأعيان كالصلوات المفروضة، صلوات الخمس ما تجب على الأعيان، وإنما تجب على الأمة فإذا وجد من قام بها حصل المقصود. ولذلك إذا صلى أهل البلد أو غالب أهل البلد صلوا العيد وتخلف بعضهم فلا يثم عليه، لأنه وجد المقصود وهو إقامة الشعيرة، فمن تخلف فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن حضر فيكون له الأجر. هذا معنى أنهما فرض كفاية، يعني ليس فرض عين على كل واحد. نعم.
وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى.
وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى إذا خرج وقت النهي بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس وارتفعت إلى رمح بدأ دخول وقت صلاة العيد، ويستمر إلى الزوال، يستمر إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيد. نعم.
ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال.
آخره الزوال، بدايته من ارتفاع الشمس وآخره زوال الشمس. نعم، يعني بدخول وقت الظهر. نعم.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء.
إذا زالت الشمس ولم يعلم بالعيد، لم يعلم بالهلال إلا بعد الظهر، فإنهم يفطرون ثم يخرجون من الغد لصلاة العيد، لأن هذا حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصبحوا صائمين لأنه لم يثبت الهلال، ثم جاء من أخبرهم برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم، فدل على أنها لا تصلى بعد الزوال وإنما تؤخر إلى الغد. نعم.
وشرط لوجوبها شروط جمعة.
اشترط لوجوب صلاة العيد شروط وجوب الجمعة كما سبق، ومنها الاستيطان، لأن يكونوا مستوطنين دائما في المكان لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء. أما إذا كانوا يرتحلون كالبدو الرحل فإنهم لا يصلون العيد، يفطرون ويدفعون صدقة الفطر ولكن لا يصلون صلاة العيد لأنهم غير مستقرين. وقد جاء العيد في حجة الوداع يوم النحر، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى ألم يطم صلاة العيد، لأنه كان مسافرا. فالمسافر ليس عليه صلاة عيد لأنه غير مستقر. وكذلك الرحل الذين يبقون في المكان ثم يرحلون ولا يعدونه موطنا لهم، فإن هذا ليس فيه صلاة عيد. وكانت البوادي حول المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بصلاة العيد. نعم.
وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة.
استيطان، عرفنا الاستيطان. وعدد الجمعة سبق أن الصحيح أن عدد الجمعة كعدد صلاة الجماعة ثلاثة فأكثر، لأنه لم يصح دليل على عدد معين، وإنما تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة. نعم.
لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل.
صلاة العيد تقام جماعة، هذا هو الأفضل، تقام جماعة. وإذا جاء أحد متأخرا والصلاة يعني الناس في الصلاة دخل معهم، إذا جاء أحد لصلاة العيد والناس يصلونها دخل معهم، فإن جاء من أولها أدركها، وإن جاء بعد مضي ركعة أو مضي الركعتين فإنه يقضي ما فاته، يدخل معهم ويقضي ما فاته. نعم.
لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل.
على صفتها بالتكبيرات الزوائد التي ستأتي أفضل، وإن قضاها ركعتين مجردتين ليس فيهما تكبيرات زوائد فإنه يكفي. نعم.
وتسن في صحراء،
صلاة العيد تسن في صحراء خارج البنيان لأجل أن يظهر المسلمون ويبرزوا لربهم عز وجل، فهو مظهر عظيم وشعار عظيم، فيخرجون له من البلد ويصلونها في الفضاء في صحراء قريبة، هذا هو السنة. إلا في مكة المشرفة فإنهم يصلونها في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة، وأما ما عداها عدا مكة فإنهم يبرزون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لأصحابه ويصلي بهم خارج البنيان، صلي بهم خارج البنيان. وإن صلوها في الجوامع الكبيرة لمطر، صلوها لمطر أو لازدحام السكان ولا يوجد صحراء قريبة فلا مانع للحاجة. نعم.
وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها.
يسن أن تؤخر صلاة الفطر عن أول وقتها من أجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وأما عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى فيسن تقديمها في أول الوقت من أجل أن يرجع الناس إلى ضحاياهم يذبحونها بعد الصلاة. نعم.
وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها،
يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة الفطر إعلانا للفطر وبيانا أن هذا اليوم ليس فيه صيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، هذا هو السنة. وأما صلاة الأضحى فإن الأكل بعدها من الأضحية، فيسن أن لا يأكل إلا من أضحيته إن كان يضحي عملا بالسنة. نعم.
وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح.
نعم، للمضحي، أما لما عنده ضعيف فلا مانع أنه يأكل متى شاء. نعم.
وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
صلاة العيد ركعتان، قال عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة، صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
ويصليها قبل الخطبة، العيد تصلى قبل الخطبة، قبل الخطبة، بخلاف الجمعة فإنها تصلى بعد الخطبة. هكذا السنة، هكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.
يستحب التكبيرات الزوائد، كبر تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. ثم يكبر ست تكبيرات بعدها زوائد، تكبيرات الزوائد هذا سنة، تكبيرات الزوائد سنة. ثم يستفتح بعد الأخيرة، يستفتح ويقرأ الفاتحة. نعم.
يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.
يكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات زوائد. تكبيرة الانتقال هذه واجبة من واجبات الصلاة، وأما الخمس التي بعدها فهي سنة، لو تركها صحت صلاته. نعم.
رافعا يديه مع كل تكبيرة،
يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنها في أول الصلاة فتشبه تكبيرة الإحرام، وهكذا العمل على هذا عمل المسلمين. نعم.
ويقول بين كل تكبيرتين،
ويستحب أن يأتي بذكر بين التكبيرتين، والأفضل أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وإن أتى بذكر غير ذلك جاز. نعم.
ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره
من الذكر. هذا سنة، هذا الذكر بين التكبيرات سنة، فلا يستعجل الإمام بسرد التكبيرات، بل يترك للناس فرصة أن يأتوا بالذكر. نعم.
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح،
ثم يقرأ الإمام سورة الفاتحة، هذه ركن، ثم يقرأ بعدها سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، ويقرأ هل أتاك حديث الغاشية في الثانية. نعم.
ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية. ثم
وإن قرأ بالنجم واقتربت الساعة فلا بأس. طيب. نعم.
ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى،
ثم بعدما يفرغ من الصلاة يخطب، سنة خطبة العيد، سنة ليست واجبة من الخطبة الجمعة، بل هي سنة. يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم.
ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
لكن تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة، خطبة الجمعة تفتتح بالحمد لله والثناء على الله، الصلاة على الرسول، بالشهادتين والصلاة على الرسول، أما خطبة العيد فتستتح بالتكبير، تفتتح بالتكبير مثل الصلاة. نعم.
لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع،
نعم.
ويبين لهم في الفطر
موضوع الخطبة، موضوع الخطبة في عيد الفطر أن يشرح لهم أحكام صدقة الفطر، مقدارها ووقت إخراجها والجنس الذي تخرج منه ولمن تدفع صدقة الفطر، يبين لهم هذا لأنهم بحاجة إلى هذا. نعم.
ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون.
ويبين لهم في خطبة الأضحى أحكام الأضحية، ما يشترط لإجزاء الأضحية وما يستحب فيها من الصفات، يبين لهم ذلك لأنهم بحاجة إلى، وكثير منهم يجهلون، فيوضح لهم أحكام الأضحية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، ويبين الذي لا يجزي والعيوب التي تخل بالأضحية. نعم.
وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين،
ويزيد على بيان أحكام صدقة الفطر في عيد الأضحى في صلاة في خطبة عيد الفطر، ويزيد على أحكام الأضحية في خطبة عيد الأضحى بما يحتاجون إليه من التنبيهات والموعظة والتذكير، يزيد على ذلك لأن المقصود من الخطبة تذكير الناس ووعظهم وتعليمهم، ليس المقصود مجرد كلام يقال بدون فائدة وبدون مناسبة، وإنما يجعل الخطبة درسا مفيدا للحاضرين. نعم.
وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين،
التكبير المطلق الذي لا يرتبط بالفريضة، بالصلاة الذي لا يرتبط بصلاة الفريضة، هذا يسمى المطلق، ولا يرتبط بوقت، بل يكبر في كل وقت من ليل أو نهار، هذا يسمى المطلق. وهذا في عيد الفطر من حين يثبت الهلال إلى أن يحضر الإمام للخطبة العيد، والمسلم يكبر بين حين وآخر ويجهر بالتكبير، قوله تعالى ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيكبر بعد ثبوت الهلال وإفطار الناس إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، هذا وقت التكبير في عيد الفطر. ويكبر الرجل والمرأة والكبير والصغير، لكن المرأة لا تجهر بصوتها، أما الرجل فيكبر ويجهر بالتكبير. نعم.
وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آشد،
وتكبير الفطر آكد للآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فالتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى. نعم.
والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة،
هذا التكبير في الفطر، أما التكبير في الأضحى فيبدأ، التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر، عشر ذي الحجة، يبدأ من دخول عشر ذي الحجة. نعم.
ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة،
إلى فراغ خطبة العيد، عيد الأضحى، هذا التكبير المطلق بالنسبة للحجاج وغير الحجاج، فالحاج المحرم يلبي ويكبر أيضا، يلبي ويكبر. نعم. وأما غير المحرم فهذا يكبر، يكبر بين كل حين وآخر، وكل ما أكثر من التكبير فهو أفضل. نعم.
والمقيد
قوله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، المعلومات هي عشر الحج، والمعدودات هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة.
أما المقيد التكبير المقيد فهذا يكون بعد الفرائض، ويبدأ بالنسبة لغير الحاج من صلاة الفجر، يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة ويستمر إلى آخر أيام التشريق. أما الحاج فإنه يبدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق، لأن الحاج قبل الظهر مشغولا بالتلبية إلى أن يرمي الجمرة، مشغول بالتلبية، فيبدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر. نعم.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة،
عقب الفرائض. أما صلاة النوافل فلا، صلاة الليل وصلاة الضحى لا يأتي بعدها تكبير، إنما هذا خاص بالفرائض الخمس، وأيضا خاص بصلاتها في جماعة. أما لو صلى وحده فلا يكبر بعد الصلاة، إنما هذا إذا صلى في جماعة فإنهم يكبرون بعد السلام. نعم.
من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق،
النهاية بالنسبة للجميع إلى آخر أيام التشريق. أما البداية فالمحرم يبدأ من ظهر يوم النحر تكبير المقيد، وغير المحرم يبدأ من فجر يوم عرفة اليوم التاسع، من فجر اليوم التاسع. نعم.
فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين.
انتهى من صلاة العيد وأحكامها، انتقل إلى صلاة الكسوف وهي سنة ليست واجبة في صلاة العيد، وإنما هي سنة. والكسوف أو الخسوف معناهما ذهاب ضوء النيرين، الشمس أو القمر، لعارض يعرض لهما، هذا هو الكسوف أو الخسوف. ويدرك هو بالحساب، يعرف متى يحصل الكسوف والخسوف بالحساب من سير الشمس والقمر، فإذا صار في آخر الشهر في 29 صار القمر تحت الشمس فيحجبها عن الأرض، يحجب الشمس عن الأرض لأنه يأتي تحتها، وإذا صار في يوم 15 من الشهر فإنه يكسف القمر، فكسوف الشمس في 29 لأن القمر يحجبها عن الأرض يجتمعان، وأما القمر فيكسف في 14 أو 15 ليالي الإبدار، لأنه يتقابل مع الشمس وتكون الأرض بينهما فتغطي ضوء الشمس عن القمر، وضوء القمر مستفاد من الشمس، فإذا جاءت الأرض ظللت على القمر فلا يأتيه نور الشمس فيحصل الكسوف، وهذا يعرف بالحساب بلا شك، وهو مجرب ومعروف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصلاة وإن كان يعرف بالحساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصلاة عند حدوث بذلك، لأنه يخشى أن يكون مستمرا، إذا شاء الله جل وعلا جعله مستمرا، فالمسلمون يصلون يخافون أن يحدث عقوبة عند ذلك وأن يستمر هذا الحدث الذي يحجب عنهم ضوء الشمس والقمر وهم بحاجة إليهما، فيصلون صلاة الكسوف. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو كسوف القمر إنما هو لمناسبة موت عظيم أو ولادة عظيم، فيظنون أن هذا يحصل بسبب موت عظيم من العظماء من الناس أو ولادته، هكذا يفسرون الكسوف بجاهليتهم. فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على ما كان معروفا في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فنفى صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وبين الحكمة من حصول الكسوف وهو التخويف، تخويف الله للعباد. وأيضا هذا يدل على بطلان عبادة الشمس والقمر، لأنهم كانوا في الجاهلية منهم من يعبد الشمس والقمر ويسجد لهما، فالله بين أن الشمس والقمر مدبران وأنهما تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، آيتان من آيات الله. ولهذا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. وبين سبحانه وتعالى أن الشمس والقمر من آيات الله، ليس لهما تدبير في الكون ولا يصلحان للعبادة، وإنما العبادة لله جل وعلا الذي خلق الشمس والقمر إن كنتم إياه تعبدون. فبين تعالى بطلان عبادة الشمس والقمر وأنه لا يسجد لهما وإنما يسجد لله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن كسوفهما من آيات الله وليس هو لحدث يحدث في الأرض كما تعتقده الجاهلية. ولما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج فزعا، خرج من بيته فزعا يعني خائفا، يجر رداءه خشية أن تقوم الساعة، ثم صلى بأصحابه حتى زال الكسوف عن الشمس، هكذا شرع لنا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا سمع أنه يعرف بالحساب يقول أجل وشوله نصلي، وشوله نصلي ما دام يعرف بالحساب، يظن أنه أن الرسول إنما شرع لأنه ما يعرف الحساب ولا يدري أن الشمس والقمر يدرك كسوفهما بالحساب. فكان هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبرة ليست بمعرفته بالحساب، إنما العبرة بكونها آية من آيات الله. الشمس والقمر أعظم الكواكب، ويحصل لهما التغير، يحصل لهما هذا التغير، فدل على أنهما في قدرة الله جل وعلا، يصرفهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة من صلاة الكسوف، ولا تعارض بينها وبين كون هذا يدرك بالحساب. لكن لا ينبغي أن هذا يظهر للناس ويشوش على العوام، ويتبجح بعضهم بإظهاره والخبر الإخبار عنه قبل حدوثه، ما ينبغي هذا، لأن هذا يقلل من أهميته ويشبه على بعض الناس. وكان السلف يعرفون الحساب أدق من معرفة هؤلاء، وما كانوا يذكرونه ولا يبينونه للناس، لأن الناس ليسوا بحاجة إلى هذا. فكونهم ينشرون عنه في الجرائد ويتحدثون عنه، هذا من التبجح وإظهار المعرفة، تحذلق الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
وتسن صلاة الكسوف ركعتين.
صلاة الكسوف ركعتان، هذا بالإجماع ركعتان، ولكن كل ركعة فيها ركوعان أو ثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمسة ركوعات، كل هذا وردت به الأدلة، وردت به الأدلة. فكيفما صلاها أجزأت على حسب الروايات، على حسب الروايات، ولكن أرجحها أنها ركعتان بأربع ركوعات، كل ركعة فيها ركوعان، فهي ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات، هذا هو الراجح من صفتها. نعم.
وتسن صلاة كسوف الركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين.
نعم، كل ركعة بقيامين وركوعين، يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة طويلة بقدر سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم يقوم للثانية يسجد سجدتين، ثم يقوم للثانية ويصليها مثل الأولى، إلا أنها أخف منها في كل ما يفعل. هكذا الصفة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح.
نعم.
وتطويل سورة وتسبيح،
تطويل سورة بقدر سورة البقرة في الأولى في القيام الأول، قيام الثاني سورة طويلة لكنها أقل من الأولى. نعم.
وتطويل سورة وتسبيح،
وتطويل التسبيح في الركوع والسجود. نعم.
وكون أول كل أطول.
نعم، الركعة الأولى بقيامها وركوعها وسجودها أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجودها، تدرج، تكون بالتدريج. نعم.
واستسقاء إذا أجدبت الأرض.
نعم.
واستسقاء
إذا خل الاستسقاء وقت آخر. نعم. حنا الحمد لله، أقول سقانا الله سبحانه وتعالى، له الحمد وله الشكر. نعم.
نقف على هذا الشيخ.
أي نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التهنئة بالعيد كقول تقبل الله منا ومنكم، أو عيد مبارك، أو كل عام وأنتم بخير؟
لا بأس بذلك، لا بأس، يقولون لا بأس أن تقول تقبل الله منك فيرد عليك ويقول تقبل الله منك، لا بأس بذلك. لكن الإمام أحمد ورد عنه أنه يقول أنا لا أبدأ به، لكن من بدأني رددت عليه، من بدأني رددت عليه، تقبل الله منا ومنك إلى آخره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم التهنئة بدخول العام الجديد؟
لا أصل له، لما التهنئة بدخول العام الجديد فلا أصل لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
وهي بدعة، يعتبر بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول المؤلف رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية، وبين ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء أن يخرجن إلى المصلى وكذلك الحيض؟
أي نعم، هذا تأكد، هذا يدل على تأكدها، تأكد حضورها وشهودها، ولا يدل على فرضيتها، بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له الصلوات الخمس اليوم والليلة، فقال الأعرابي هل علي غيرها، يعني صلوات غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فإنه ليس فرض عين. نعم. بعض العلماء يرى أن فرض عين، كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن صلاة العيد فرض عين، لكن الجمهور على أنها فرض كفاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
وأظن مذهب الحنفية أنها فرض عين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لسائل يقول في بلدنا يا شيخ تقام خطبة واحدة فقط بصلاة العيد، هل هذا مخالف للشرع؟
مخالف للسنة. نعم، هذا مخالف للسنة. الآن بدأوا حتى الجمعة يخلون خطبة واحدة، يعني الشذوذات، لا تستغربوا الشذوذات الآن، وهذا مبدأ شر، تفرقة بين الأمة، تشويش على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من كبر تكبيرة الإحرام في صلاة العيد ثم شرع بالقراءة ناسيا ثم ذكره من خلفه فكمل التكبيرات الزوائد، هل يشرع له سجود السهو؟
لا، لا يشرع له سجود السهو، لأنه لم يترك واجبا، سجود السهو إنما يجب لترك الواجب، وهذا سنة ليس واجبا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكبر التكبير المطلق؟ هل متى يكبر التكبير المقيد؟ هل هو بعد سلام الإمام مباشرة أو بعد الاستغفار ثلاثا وقبل أذكار الصلاة؟
بعد الاستغفار، بعد الاستغفار يأتي للتكبير المقيد. نعم.
وكم عدد التكبير المقيد بعد الصلاة؟ هل له عدد معين؟
صفته أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن قالها مرة واحدة كفى، وإن كررها فهو أفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون التكبير المطلق في كل وقت حتى بعد الفرائض؟
لا يكون بعد الفرائض، وإنما لأنه إذا كان بعد الفرائض اشتبه بالمقيد، يكون في غير وقت الفرائض، الفرائض بعدها الذكر الموظف بعدها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان آخر وقت لإخراج صدقة الفطر هو صلاة العيد، فما الحكمة من كون موضوع الخطبة عن أحكام زكاة الفطر وقد فات وقتها؟
يمكن واحد الناس ولا أخرجها يذكر ويبين له، يتخرج ما تخرج، حتى لو صلى العيد يخرجها بعد الصلاة، ولو حتى بعد العيد يخرجها، لأنها فرض ودين في ذمته، لا بد يخرجها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعزى في عيد الفطر على فراق رمضان فيعزي الناس بعضهم بعضا بذلك؟
لا، هذا شيء لم يرد. تعزية إنما هي بموت ميت قريب، هذه التعزية وغيره ما في تعزية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية الأعياد الوطنية باليوم الوطني هل يخرجها من كونها محظورة؟
العيد كما عرفتم إنه ما يتكرر ويعود، سواء سميته يوم وطني أو يوم عيد الجلوس أو عيد المولد أو غير ذلك، المهم أنه يتكرر كل سنة يكون هذا هو العيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان في البادية لكنه يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد،
لكن الزوائد عن العيد المشروع كما ذكرت لكم، إن كان يعتبر عبادة فهو بدعة، مثل عيد المولد هذا يعتبرونه عبادة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. أما إذا كان لا يعتبر عبادة فإنه يكون تشبها بالدول الكافرة، فلا يجوز التشبه، فهو لا يجوز على كل حال، لأنه إما بدعة وإما تشبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان في البادية لكن يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد،
من كان
في البادية،
نعم،
لكنه يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد، هل فعله مخالف للسنة؟
لا، ما هو مخالف للسنة، إذا ذهب وصلى العيد فهذا طيب، زيادة خير، إنما الوجوب يقول ما يجب أنه يروح، ما يلزمه ذلك، لكن لو راح وصلى هذه زيادة خير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة العيد لمن قدم الخطبتين على الصلاة جاهلا أو ناسيا؟
الصلاة صحيحة، يكون خالف السنة، يكون خالف السنة والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد، وعندما يحصل كسوف للشمس أو للقمر أحضر للمسجد فلا يوجد مصلون لأداء الصلاة،
ينادى لها صلاة الكسوف، ينادى لها صلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يسمعوا بعضهم يمكن ما درى أن فيه كسوف، فينادى لها من أجل ذلك. نعم.
يقول وإذا لم
إذا جئت إلى المسجد فإنك تنادي بالمكرهون الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، تكرر. نعم.
يقول وإذا لم أجد أحدا هل أبدأ بالصلاة بمفردي أو أنتظر حتى يحضر من يصلي معي؟
نادي لها، نادي بالميكروفون لها، ادعو لها وانتظر، فإن جاء أحد وإلا صل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسن فعل صلاة الكسوف للنساء؟ وإذا كان يصح فأين الأفضل، هل يكون بالمسجد أم بالبيت؟
الذي تشرع له الجماعة مثل صلاة التراويح، صلاة الكسوف، الأفضل أن النساء تحضر في المسجد وتشهد صلاة العيد، تشهد معهم صلاة الكسوف، صلاة العيد. نعم.
يقول وهل السنة للنساء إذا صلينا بمفردهن أن يطلن في الصلاة؟
يطلن هي، نعم، السنة في حق الرجال والنساء سواء، يطلن ويصلينها كما هو مذكور في أحكامها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توزيع التمر على المصلين في مصلى العيد قبل الصلاة ما حكمه؟
لا أصل لهذا، هذا من التوسع، وربما إنه يعتقد إنه سنة أو إنه واجب، ثم يكثر هذا الشيء، يصير المساجد محل أكل، وهذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ونحن نخشى من هذه الإحداثات التي يفعلها بعض الشباب والاجتهادات أنها تتطور ويتغير الدين على المدى البعيد. اتركوا هذه الأمور التي لم يسبقكم إليها أحد من سلف المسلمين، اتركوها، لا تحدثوا شيئا لم يسبقكم إليها أحد من السلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد بعيدة باردة وهي بلاد النرويج، يقول: هل يجوز لنا أن نصلي العيد عند الزوال لشدة البرد في الشتاء؟
إيه نعم، قبل الزوال لا بس، لا بس أنه تصلى في آخر وقتها ما في بس، أو في وسطها أو في أوله لا بس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلت لرجل يكثر من قول يا وجه الله لا تقل هذا، فقال إن هذه ليست بصفة وإنما هي في ذات الله تعالى.
هذا جهمي، هذا قول الجهمية، ليس بصفة، هذا صفة ثابتة لله، صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. فهذا إما أنه جهمي وإما أنه جاهل ولا يدري، ويبين له يعرف هذا الشيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد؟
نعم.
هل يكون دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد كما ذكره المؤلف رحمه الله؟
الاستفتاح بعد تكبيرات الزوائد، إذا أتى بالتكبيرات الزوائد فإنه يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ويقرأ الفاتحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟
ثابت هذا، هذا ثابت أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، في صلاة الجنازة أربع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تطويل الخطيب لخطبة العيد والكلام فيها في السياسة والأحداث الحاصلة؟
هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. الأحداث الحاصلة والسياسة ليس للحاضرين دخل فيها، هل يغيرون منها شيء؟ لا يغيرون منها شيء، أنت علمهم بما يحتاجون إليه من أحكام دينهم، علمهم بما يجهلون. أما مسألة السياسة والأحداث والأشياء هذه، هذه ما يستفيدون منها شيء ولا يقدرون يغيرون منها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مجموعة من البنات يقولون إن أبانا متزوج على أمنا وهو ظالم لنا، فهل يجوز لنا أن نقاطع أبانا علما بأنه لا يعطينا شيئا من الضمان الاجتماعي وأمنا تطلب منا مقاطعته، فماذا نفعل؟ هل نقاطعه؟
لا، هذا عقوق، العقوق لا يجوز، ولا تطيع أمكم في ذلك، لأن عقوق الوالد كبيرة من كبائر الذنوب. ولو أساء إليكم أنتم أحسنوا إليه، أدوا الذي لكم واسألوا الله الذي، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أما أنكم تعقون لا، ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد دليل باستحباب الذكر بين تكبيرات العيد وهو قول الله أكبر كبيرا؟
من فعل السلف، من فعل السلف، كان سأل وضن بن مسعود أو أحد الصحابة ما تقول بعد التكبير، قال أقول كذا وكذا وكذا. نعم، مأثور عن السلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان،
لأن الشروط على قسمين، شروط وجوب وشروط صحة، فالاستيطان شرط صحة، شرط صحة، بحيث أنه إذا تحقق صحت وإذا لم يتحقق لم تصح. نعم.
يقول: وهل معنى قوله ولصحتها استيطان أن المسافر وغير المستوطن لو صلى العيد فإن صلاته غير صحيحة؟
إذا صلاها تبعا لغيره فهي صحيحة، أما إن صلاها منفردا أو مسافرون صلوها فهي غير صحيحة. إذا صلاها مسافرون جماعة أو صلوا الجمعة هذه غير صحيحة، أما إذا صلوها مع غيرهم ممن تجب عليه فيكون تبعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال وأراد الصلاة من الغد ووافق ذاك يوم الجمعة، فهل تسقط صلاة، فهل تسقط صلاة العيد حينئذ وجوب صلاة الجمعة؟
يا أخي يصلونها الضحى، يصلون العيد يصلون إذا ارتفعت الشمس ما عليها من الجمعة، وإذا جاءت الجمعة يصلون في وقتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فهل يمتد وقت إخراج صدقة الفطر إلى الغد؟
إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال يخرجون صدقة الفطر، ما يأجلونها إلى الغد، يبادرون بإخراجها، ويمتد هذا إلى آخر النهار أو إلى الغد. المهم يخرجونها، في إذا علموا يخرجونها، يفطرون ويخرجون صدقة الفطر، أما الصلاة يأجلونها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي والدة مقيمة مع أخي الصغير وهو سوف يحج في هذه السنة إن شاء الله.
نعم.
يقول لي والدة مقيمة مع أخي الأصغر وهو سوف يحج هذه السنة إن شاء الله، وقد كان يضحي عنها بأضحية له ولوالدتي معه. سؤاله: هل يجوز لأخي الأكبر الذي يبعد منزله عنها بحوالي 50 مترا أن ينوي له ولها أن يضحي عنها بالرغم من أنها ليست ساكنة معه؟
أذن أول شيء بعدين نجاوب على السؤال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي والدة مقيمة مع أخي الأصغر وسوف يحج هذه السنة إن شاء الله، وقد كان يضحي عنها بأضحية عنه وعنها. السؤال: هل يجوز لأخي الأكبر الذي يبعد منزله عنا بحوالي 50 مترا أن ينوي عنه وعنها أضحية بالرغم من أنها ليست ساكنة معه؟
ما شيء طيب، لو ضحيتم كلكم عنها ما في مانع، واللي بالبلد واللي خارج البلد له مسافة 1000 كيلو مثلا، هذه زيادة خير وزيادة أجر، ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أتى للمسجد والإمام يخطب للعيد هل يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد بجماعة متأخرين أم يصلي وحده؟
كيف؟
من أتى للمسجد والإمام يخطب للعيد،
يعني صلى صلاة العيد،
هل يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد بجماعة متأخرين أم يصلي وحده؟
إذا كان يعلم أن فيه جماعة يلحقون فهو يجلس يستمع الخطبة، فإذا جاء يصلون، إذا جاءوا يصلون جماعة صلاة العيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد وهل يبطل أجر المتكلم؟
لا بأس بالكلام ولا يحرم في وقت صلاة خطبة العيد، لأن خطبة العيد ليست واجبة إنما هي سنة، خلاف الجمعة خطبة الجمعة فيحرم الكلام والإمام يخطب. نعم. لأن خطبة الجمعة واجبة ويجب الإنصات لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الصوت بالتكبير المقيد أو المطلق في المسجد، وإذا كان يشوش على المصلين فما حكمه؟
الأصل رفع الصوت به في المساجد وغيرها، لكن إذا ترتب عليه ضرر بالآخرين فإنه لا يجهر به كالذي يشوش على المصلين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع التكبير المقيد لمن صلى في جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى؟
بعد الفريضة، الصلاة مع الجماعة الثانية السنة وليست فريضة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يعتقد أن المرض كالزكام ونحوه ينتقل من شخص لآخر وأنه يسبب العدوى، هل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟
لا ينافي، العدوى موجودة، المرض يعدي، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الطاعون في بلد أن لا نقدم عليها، وإذا كان ومن كان فيها لا يخرج منها، من أجل منع العدوى، العدوى موجودة. لكن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن العدوى تحصل بنفسها كما هو اعتقاد الجاهلية، أما أنها تحصل بقضاء الله وقدره مع اتخاذ الأسباب للوقاية منها هذا لا حرج فيه. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف، هل يكون قد أدرك الركعة الأولى؟
لا، الركعة الثانية سنة لا تجي عن الأولى، فإذا يدخل معه في الركوع الثاني ويقوم ويأتي بركعة إذا سلم يقوم ويأتي بركعة بركوعها، لأن الركوع الذي أدركه مع الإمام إنما هو سنة وليس هو من أصل الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي والدي رحمة الله عليه ونحن الآن نضحي عنه، فهل يجوز لوالدتي أن تأخذ من أظفارها وكذلك بقية الورثة، هل يأخذون من أظفارهم؟
إذا كانوا يشركون أنفسهم كل من يضحى عنه بالاشتراك لا يأخذ، كل من يضحى عنه بالاشتراك لا. والصحيح إن الذي يمتنع هو الذي يذبح الأضحية، الذي يخرج الأضحية من ماله عنه أو عنه وعن غيره هو اللي يمتنع، أما من يضحى عنه فهذا لم يرد في الحديث، فلا بأس أنه يأخذ ما دام أنه ما هو اللي بيدفع الأضحية ويذبح الأضحية من ماله، فهذا لا مانع أنه يأخذ، إنما الذي سيذبحها من ماله هو هذا هو الذي يمتنع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل للإنسان بعد أداء فريضة الحج عدة مرات، هل الأفضل للإنسان بعد أدائه لفريضة الحج عدة مرات
أن يزيد؟ فريضة الحج ما تؤدى عدة مرات، تكفي المرة الأولى، الباقي سنة. نعم.
يقول هل الأفضل له أن يزيد أو يجلس مع أولاده لحاجتهم إليه؟
إذا كان أولاده يحتاجون إليه لحفظهم وتربيتهم فيبقى عندهم ولا يحج حج نافلة، بقاؤه عندهم أفضل من حج النافلة، لأنه إذا راح عنهم يضيعون، ربما يتأثرون بأخلاق سيئة فيبقى عندهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون الكسوف، هل يصلي معهم أم لا بد أن يرى الكسوف بعينه؟
يصلي معهم، لأنهم ما صلوا لهم شايفين الكسوف، فهو يعتمد على رؤيتهم، ما هو لازم كل واحد يشوف الكسوف ولا ما يصلي، إذا ثبت الكسوف برؤية واحد أو أكثر تشرع الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض القنوات الفضائية بعمل لقاءات أسبوعية مع بعض السحرة والكهنة، فيتصل عليهم المتصل ليسأل عن مستقبله أو يطلب من الساحر فك سحره وعلاج مريضه، وذلك عن طريق البث المباشر، فما الحكم في هذا؟ وهل يدخل المتصل عليهم تحت الوعيد في إتيان السحرة والكهنة؟
نعم، من سألهم فهذا في حكم من أتاهم، فإذا صدقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر محرم وهذا كفر بالله وشرك بالله ولا يجوز أبدا لا في الفضائيات ولا في غيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نطلب من فضيلتكم التوجيه لنا ولإخواننا والنصح حول ما حدث في كلية اليمامة، حيث قام بعض الإخوة الغيورين بالحضور للكلية وإنكار ما يقام فيها من مخالفات شرعية واستضافة أشخاص مشبوهين في العقيدة، ما واجبنا نحن طلبة العلم حيال هذه المنكرات وأمثالها؟
قال صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، واليد إنما هي للسلطة، للسلطة لولي الأمر أو من أقامه للحسبة، أما عامة الناس فليس لهم يد، وإنكارهم باليد يترتب عليه منكر أعظم وأشد، فهذا الأمر لا يجوز، هذا فوضى ولا يجوز هذا، لأنه يحدث شرا ونكسة على طلبة العلم بحيث يتسلط عليهم الأشرار ويقولون هؤلاء غير منضبطين وهؤلاء إرهابيون إلى آخر ما يحصل في هذا إساءة إلى طلبة العلم وإلى أهل الخير، وأنهم غير منضبطين وأنهم عصاة لولي الأمر إلى آخره، فلا يجوز لهم هذا العمل، إنما يبينون وينصحون ويعظون ويبلغون، أيضا يبلغون من بيده السلطة ويغير بيده يبلغونهم لأن لا يتكرر هذا، أما أنهم هم يباشرون بأيديهم يحصل فوضى مثل ما سمعنا، فهذا هو المنكر بنفسه، هذا العمل هو المنكر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز صرف مبلغ الزكاة في تكاليف تغسيل الميت ونقله ودفنه؟
لا، تكاليف الميت من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة فعلى من تجب، على قريبه الذي تجب نفقته عليه، فإذا لم يكن له قريب أو قريب لا يستطيع فمن بيت المال، أما الزكاة لا، هذه للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت امرأة إن تزوجت بنت أخيها فستذبح شاة، إن تزوجت بنت أخيها فتذبح شاة، فماتت هذه المرأة ثم تزوجت هذه البنت، هل على ورثة المرأة التي نذرت شيء؟
هذه في تفصيل، إن كانت قصدها إن تزوجت وهي حية ثم ماتت قبل التزويج فليس عليه شيء لأن الشرط لم يحصل، أما إن كان قصدها إن البنت تتزوج وتزول عنوستها وحاجتها سواء كانت هي حية أو ميتة، فهذا يجب الوفاء بالنذر من تركتها، يجب الوفاء بالنذر من تركتها لأن هذا دين في ذمتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الواجب عند غسل القدمين في الوضوء إمرار الماء من فوقهما أو فرك القدمين باليدين أيضا؟
لا بد من مرور الماء، هذا لا بد منه، وأما الدلك باليد هذا مستحب، وإذا مر الماء من غير دلك كفى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يصلي الناس صلاة العيد في الفضاء الذي يقابل المقبرة تماما؟
إذا كان منعزلا عن المقبرة وخارج المقبرة ما في معنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتمر بابنه الصغير الذي عمره سنة وجرده من المخيط وألبسه الإحرام، فهل يعد إلباسه، فهل إلباسه للحفائض يعتبر مخيطا؟
الحفائض ليست مخيطة، إنما هي لفافة، تعتبر لفافة، أما إن كانت مخيطة فلا يجوز، أما إن كانت مجرد لفافة فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس الضيقة والقصيرة إلى نساء غير المسلمين؟
لا يجوز له ذلك، لأن هذا فتنة، المرأة فتنة كافرة أو مسلمة، لا يجوز يبيع شيء فيه فتنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكلب لأجل الحراسة؟
الكلب لا يباع، ثمنه حرام، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلاب يا أخي كثيرة، اطلع على الشارع وخذ عشره، يحتاج تشريه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للخاطب أن يراسل مخطوبته بالجوال لبحث أمور تتعلق بإتمام الزواج أو لوعظها وتذكيرها بعيدا عن الغزل؟
يجوز أن يكلمها للحاجة، وأن يكلمها بالتلفون أو بالجوال للحاجة، أو يرسل إليها رسالة وترد عليه، لا بأس، للمصلحة. إذا كان هذا المصلحة فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اجتماع الناس في بيت الميت للعزاء لمدة 3 أيام؟
هذا لا أصل له، الاجتماع لا أصل له، صنعة الطعام لا أصل لها. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هل يجوز هذا؟ وهذا يلزم الناس حرج، والفقراء يلزمهم حرج، ويضيق على أهل البيت، هم محزنون ومصابون، ثم يجي ناس ويجلسون عندهم ويضيقون عليهم ويبون تكاليف وقهوة وخدمة إلى آخره، هذا من الإحراج. نعم، هذه عادات يجب أن تترك. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.